في طرق إثبات الراوي إثبات وثاقة الراوي، وتقدم الكلام حول توثيق المعصوم للراوي، وأيضا حول توثيق بعض الأعلام المتقدمين. طبعا كان هناك إشكال بالنسبة إلى توثيق الأعلام المتقدمين، وهو أنه حافظه طبعا أن النجاشي مثلا عندما يوثق شخص متقدم عليه من ناحية الزمن، فهنا تعتبر أو يعتبر هذا التوثيق مرسل، يعني مثله مثل الرواية المرسلة. فلو النجاشي مثلا روى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام مرسلة لا يعتبر بها. أيضا نفس الكلام يأتي في التوثيقات، وهو أنه عندما يوثق من كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أو من كان من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، هؤلاء المتقدمون عنه من حيث الزمن، هنا يكون مرسل لم يذكر سنده إلى التوثيق، فعليه ينبغي أن لا يعتمد على مثل هذه التوثيقات. هنا أجاب بجواب مجمل، ولكن سيأتي البحث في مدرك حجية قول الرجالي، هناك يكون البحث بشكل مفصل، ولكن ملخصه هنا أنه ربما يكون الراوي مشتهر، أمره مشتهر في زمان النجاشي وفي زمان الشيخ الطوسي، يعني تلقى الأصحاب طبقة عن طبقة تلقى وثاقته بالقبول، ففي مثل هذا المورد لا نحتاج إلى سنة، كما مثلنا أنه بالنسبة إلى الشيخ الأنصاري بالنسبة لنا، مع أنه متقدم من حيث الزمن عنا، ولم تأتينا رواية مرسلة مسندة فلان عن فلان عن فلان أنه ثقة، ولكن أمره واضح في الزهد والعبادة والتقوى والوثاقة، فما نحتاج إلى سند في مثل هذا الموضوع. لكن هذا يبقى فيه خدشة من جهتين، من جهة أنه ليس كل الرواة بهذه الشاكلة، يعني صحيح عندنا مثل زرارة، عندنا مثل محمد بن مسلم، عندنا مثل أبي بصير، هؤلاء أمرهم مشتهر، لو مثلنا أو قايسنا مثل نسبة الشيخ الأنصاري لنا صحيح، يعني نسبة زرارة إلى زمان الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي أمره واضح الاشتهار. أما بالنسبة إلى الرواة غير المشهورين، هل أيضا نستطيع أن نقول أمرهم واضح؟ هذا محل كلام، طبعا سيأتي الجواب عن هذه النقطة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه الاشتهار بهذه الدرجة يتنافى مع التعارض الموجود بين الرجاليين، يعني أحيانا الشيخ الطوسي يوثق النجاشي وضعفه، أو أحيانا الشيخ الطوسي يضعفه النجاشي يوثقه، أكثر من هذا أحيانا الشيخ الطوسي في بعض كتبه يوثقه وفي بعض كتبه الأخرى يضعفه. هذه التعارضات الموجودة تدل على عدم الاشتهار بهذه الدرجة. هذا إن شاء الله يأتي البحث في حجية، عند البحث عن حجية قول الرجالي يأتي، لأن هذا من أهم الإشكالات الوارد على التوثيقات، هذا يأتي إن شاء الله بحثه. الآن الأمر الثالث أو الطريق الثالث من التوثيقات هو توثيق أو تصريح أحد الأعلام المتأخرين من الرجاليين، لأنه كما قلنا بالأمس أن الرجاليين تارة أو القسم الأول هم الطبقة الأولى وهم المتقدمون، مثل الشيخ النجاشي، الشيخ الطوسي، الكشي، الشيخ المفيد، والقسم الثاني المتأخرون المتأخرون مثل ابن طاووس، مثل سلام الحلي، مثل ابن داود الحلي، وهؤلاء طبقة. هنا بالنسبة إلى القسم الأول بشكل مجمل، الأصحاب تلقوا توثيقهم بالقبول، إذا المتقدمون وثقوا أحدا يعتمدون عليه. أما بالنسبة إلى القسم الثاني وهو توثيق المتأخرين، هنا وقع محل بحث، هل نعتمد على توثيق المتأخرين، يعني العلامة إذا قال فلان ثقة هل نعتمد أو لا نتوقف في لو لم يوثقه الشيخ الطوسي ولو لم يوثقه النجاشي، يعني المتقدمون لم يوثقوه ولكن المتأخرين وثقوه، هل نعتمد أو لا؟ وقع محل على قولين. القول الأول عدم الاعتبار بهذا التوثيق، والقول الثاني لا، الاعتبار والاعتماد على هذا التوثيق. أما حجة من قال بعدم الاعتبار فهو يقول بأن ما عند المتأخرين مثل العلامة والطاووس وهؤلاء الطبقة ليس عندهم أكثر مما كان عند الشيخ الطوسي والنجاشي والكشي، فالتوثيق الحاصل لهم لا يخلو أمره، إما أنه مأخوذ من المتقدمين فنحن نأخذه من المتقدمين مباشرة، وإما أن يكون حدسيا وليس عن حس، وإذا كان التوثيق حدسيا لا يعتد به كما بيناه سابقا. هذا الإشكال الوارد على القول بصحة التوثيق. طبعا بيان هذا بصورة أكثر، نقول أن المتأخرين في طرقهم، لما مثلا العلامة الحلي يجيز كما في إجازة العلامة الحلي لبني زهرة، في إجازته يروي عادة المجيز يروي طريقه إلى الأئمة عليهم السلام، إلى الكتب الأحاديث، فهنا طريق العلامة يتصل بالشيخ الطوسي، فيظهر من هذا وغير العلامة أيضا، يعني كل تقريبا أصحاب الإجازات في طرقهم يرجعون في النتيجة إلى الشيخ الطوسي ثم إلى الطرق الموجودة عند الشيخ الطوسي، فإذا ما عندهم هو هذا الطريق المتصل بالشيخ الطوسي، فكيف هم يطلعون على شيء لم يطلع عليه الشيخ الطوسي؟ لا يكون ذلك إلا عن حس، وإلا طبيعة الحال أنهم هم يروون عن الشيخ الطوسي وطرقهم مع تعددها ترجع إلى الشيخ الطوسي، فإذا الشيخ الطوسي ما عندهم هو عن طريق الشيخ الطوسي، فعليه لم يصل لهم من الكتب أو من الطرق الأخرى غير المرتبطة بالشيخ الطوسي، فلا نعتمد على مثل هذا التوثيق. هذا دليل من قال بعدم الحجية. أما من قال بحجية توثيق المتأخرين فيقول هذا التوثيق ليس عن حد، وإنما هو يحتمل أن يكون عن حد، ومتى ما احتمل في التوثيق أن يكون عن حس فبناء العقلاء على الأخذ به. بيان هذه الجهة أن الملاحظ أن هناك كتب وصلت إلى ابن طاووس مثلا وكتب منها بعض كتبه، وكتب وصلت إلى العلامة مثلا، هذه الكتب ربما لم تصل إلى الشيخ الطوسي، يعني أنه كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام، كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام متفرقة في البلدان، كما أن أصحاب الأئمة عليهم السلام أيضا متفرقون في البلدان، فليس بالضرورة أن يطلع الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي على كل كتب أصحاب الأئمة. أما من بعدهم ربما وصل إليه بعض الكتب التي لم تصل إلى الشيخ الطوسي، فهو اعتمد في التوثيقات على هذه الكتب التي وصلت إليه، فعليه يكون التوثيق عن حس إذا كان عن كتب وصاحب الكتاب ينقل عن شيخه وشيخه عن شيخه، وهكذا يكون التوثيق عن حس. هنا يمثل بعض الأمثلة لإثبات هذه الجهة. يقول مثلا ابن أدريس الحلي أثر على بعض الأصول الأربعمائة واستخرج منها كتابه مستطرفات السرائر الذي وضعه في آخر السرائر، فهذه من نفس الأصول الأربعمائة اللي كانت أصول لأصحاب الأئمة. مثلا السيد رضي الدين بن طاووس عثر على قسم آخر وسجل بعض ذلك في كتابه المسمى بكشف المحجة. في عصرنا الأخير السيد محمد الحجة المعروف بالسيد الكوكمري عثر أيضا على 16 أصلا من الأصول الأربعمائة وطبعها بعنوان الأصول 16. المحقق النائيني ينقل في أجود التقريرات أنه كان عند المحدث الشيخ ميرزا حسين النوري صاحب المستدرك ما يقارب من 50 أصلا من الأصول الأربعمائة. فإذا من إذا كانت أصول أربعمائة اختفت وبعضهم حصل على بعضها، أيضا نفس الكتب الرجالية بعضهم حصل على بعضها ولم يطلع عليها مثلا الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي، من هذه الجهة يكون التوثيق هؤلاء عن حس لا عن حس. هذا حجة من قال بصحة التوثيق. أما المصنف فيقول الصحيح من بين القولين هو القول بعدم الاعتماد على توثيق المتأخرين، ويقول أنه نركز البحث حول توثيقات العلامة. طبعا هو التوثيقات المتأخرين سواء كان العلامة أو ابن طاووس، فربما وإن كان هنا أسفل المصنف ذلك ربما نقول أن توثيقات ابن طاووس تعتبر أهم لأسبقيته من حيث الزمان، ولأنه معروف أنه عنده كتب ما شاء الله كذا حمل بعير قالوا على كتب ابن طاووس، وإن كان العلامة أيضا اطلع على كتب كثيرة حتى صارت عنده المكتبة السيارة حتى في سفره تكون معه لما صار مع الشيخ خدابنده. على كل حال يقول نركز البحث حول توثيقات العلامة. قبل البحث يقول أنه هل هناك ثمرة أصلا في هذا البحث أو ليست هناك ثمرة؟ كثير من التوثيقات الموجودة عند العلامة موجودة عند الطوسي الشيخ الطوسي وموجودة عند الشيخ النجاشي، فعلى هذا بالنسبة إلى ما ورد عندهما لا نحتاج إلى توثيقات العلامة. يبقى مقدار نادر جدا الشيخ الطوسي لم يذكره من ناحية التوثيق، ولا الشيخ النجاشي العلامة قال بتوثيقه. الثمرة تظهر في خصوص هذه الموارد القليلة. إذا كنا نعتمد على توثيقات العلامة أو المتأخرين نعتمد عليه في هذه الأشخاص القليلة الذين لم يوثقهم النجاشي ولا الطوسي، وإذا لا نعتمد ففي مثل هؤلاء يبقى الأمر مجهولا. فإذا الثمرة هي قليلة في الواقع، لكن مع ذلك يقول الوجه في عدم الحجية أنه الاعتماد على العلامة في توثيقاته لا يخرج عن حاله، إما أن يكون لأصالة الحس في حقه بعد أن نحتمل أنه استند إلى الحس، أو من جهة كونه من أهل الخبرة. يعني نحن عندما نعتمد على العلامة نعتمد لأنه يروي الوثاقة، ونحتمل في هذه الرواية أن تكون عن حس، وهذا كافي كما تقدم، أو لا نعتمد عليه لا لأنه راو للوثاقة، وإنما لأنه من أهل الخبرة، فيكون يرجع مثل رجوع الجاهل إلى العالم، غير صاحب الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى خبرة يرجع إلى أهل الخبرة، فنحن نرجع له على أحد التقديرين. أما بالنسبة إلى التقدير الأول، فيقول لا نجزم بانعقاد السيرة على الأخذ بخبر العلامة بمجرد أن نحتمل أن يكون عن حس. توضيح هذه الجهة، أن سيرة العقلاء دليل لبي، الدليل اللبي يقتصر فيه عند الشك على القدر المتيقن، بخلاف الدليل اللفظي. الدليل اللفظي يتمسك بإطلاقه، إذا كان هو مطلق وشككنا في مورد من الموارد نتمسك بالإطلاق. أما الدليل اللبي لا إطلاق فيه، يعني بتعبير الأصولين لا لسان له، دليل لبي لا لسان له. السيرة العقلائية دليل لبي، فنقتصر فيه على القدر المتيقن. إذا كان الاحتمال عن أن الإخبار كان عن حس احتمال عقلائي وكبير، نقول العقلاء يبنون على الأخذ به بدون السؤال أنه أنت نقلته عن حس أو عن حس. أما إذا كان الاحتمال ضعيف مثل المقام، فنحن نشك هل قامت سيرة العقلاء على الاعتماد على هذا الخبر، يعني يعاملونه معاملة الإخبار عن حس أو عن حس، نحن لا أقل نشك. إذا شككنا نقتصر على المقدر المتيقن، فلا يشمل هذا الموعد. توثيقات العلامة مع تأخر زمنه ومع ما بينا أن طرقه ترجع إلى الشيخ الطوسي، فاحتمال أنه يخبر عن حس احتمال ضعيف، عليه لا نجزم أن سيرة العقلاء تشمل مثل هذا الإخبار، فلا نعتمد. واضح هذا جهة. بعد توضيح منا طبعا، هنا بشكل أوضح المصنف يقول، يعني جهة الاستبعاد، أنه عندما يعني جهة استبعاد أن تكون سيرة العقلاء شاملة لمثل توثيقات العلامة، يقول أنه إذا لاحظنا كلمات العلامة يلوح منها أنه يعتمد على اجتهاده في التوثيق، فإذا كان يعتمد على اجتهاده في التوثيق كيف نحمل الخبر على أنه عن حس مايك؟ يستعرض بعض الأمثلة، يقول مثلا في ترجمة إبراهيم ابن هاشم، العلامة يقول لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص، لم يصرح بتضعيف ولم يصرح بتوثيق، والروايات عنه كثيرة. إبراهيم بن هاشم يروي عنه ابنه علي بن إبراهيم ما شاء الله، في الكافي ما شاء الله، في تفسير القم ما شاء الله، والأرجح قبول قوله. فتعبير العلامة والأرجح قبول قوله هذا اجتهاد منه، لأنه يقول لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، يعني عن حس أنا ما أخبر عن حس، ولكن عن حس، عن اجتهاد مني بحسب كثرة رواياته، مثلا اعتماد الكليني عليه في الكافي، مثلا اعتماد ابنه عليه في تفسير القمي، مثلا هو أول من نشر حديث الكوفيين في قم مثلا، المهم قرائن، هو يقول الأولى الأرجح قبول قوله، شاهدنا أنه عن حس. أو مثلا في ترجمة إبراهيم ابن سليمان ابن عبد الله، يقول علامة ضعفه ابن الغضائر والنجاشي وثقه الشيخ، فحينئذ يقوى عندي العمل بما يروي. فهنا نقل قولين، قول ابن الغضائري تضعيف، قول النجاشي والشيخ توثيق له. هو رأيه يقوى عندي العمل بما يروي، هذا التعبير يقوى عندي أنه اجتهاده هو وليس إخبار. أيضا في ترجمة إسماعيل بن مهران يقول العلامة: والأقوى عندي قبول روايته لشهادة الشيخ أبي جعفر الكوفي والنجاشي له بالثقة. فهنا اعتمد وهو رأيه الاجتهادي الأقوى عندي قبول روايته. أيضا في ترجمة إدريس بن زياد يقول: الأقرب عندي قبول روايته لتعديل النجاشي له، وقول ابن الغضائري لا يعارضه لأنه لم يجرح في نفسه ولا طعن في عدالته. فإحنا نلاحظ أنه أتى بقول للنجاشي واعتمد عليه وقربه، أما قول ابن الغضائري يقول هو لم يجرح في نفسه ولا طعن في العدالة، قد ضعف في المذهب مثلا أو ما شاكل. فالمهم هنا أعمل رأيه اجتهاده. في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة يقول: لم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرد فيه قدح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض. هنا أيضا اجتهاد. فالمهم من خلال هذه الكلمات للعلامة نرى أن العلامة يعتمد على الحدس ويعتمد على اجتهاده في التوثيق. فإذا بما أنه يعتمد على اجتهاده، كيف نقول بأن سيرة العقلاء على الأخذ بإخباراته لاحتمال أنها عن حسن؟ لا نجزم شمول السيرة لمثل هذا الموقف. هذا الأمر الأول، إذا قلنا بأننا نعتمد على توثيقات العلامة من جهة أنه يخبر عنها. أما الاحتمال الثاني أننا نعتمد على توثيقات العلامة لأنه من أهل الخبرة مو لأنه يخبر عن حس، فهل هنا نعتمد أو لا نعتمد؟ يقول أيوة لا نعتمد، لأنه من خلال التتبع في الكلمات نلاحظ أن ما اطلع عليه العلامة هو نفس الكتب التي وصلت إلينا ونطلع عليها. يعني اطلع على كتاب النجاشي، اطلع على كتاب الشيخ الطوسي، الكشي، وهؤلاء. فإذا لم تكن عنده خبرة أكثر مما عندنا، يعني ما عندنا مقصود عند الرجاليين يعني العلماء أهل الفن الذي يتوصلون إليه نفس ما يتوصل إليه العلامة، فلا يكون عند العلامة شيء زائد على ما عندهم بحيث يعتبر العلامة صاحب خبرة بالنسبة له. فنناقش في الصغرى، يعني في الصغرى أنه بالنسبة لهم هل يعتبر هو أهل خبرة وهم يرجعون إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم، الرجوع إلى أصحاب الخبرة؟ لا، ما مع هل الأقوال ونقل عن النجاشي تارة ونقل عن الشيخ الطوسي تارة أخرى وإعمار رأيه مرة ثالثة، هذا كله يكشف عن أنه لم يكن في الخبروية أكثر من الفقهاء المتأخرين عنه. واضح؟ يؤيد هذا أننا إذا لاحظنا كتاب العلامة الخلاصة نلاحظ أنه اعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب النجاشي، بحيث المصنف يقول أنه 90% يعتمد على توثيقات النجاشي. أيضا صاحب المعالم تعرض لهذه الجهة في مقدمة منتقى الجمان، وبين أيضا في بعض موارده أن العلامة يعتمد في التوثيقات على النجاشي اعتمادا كبيرا، مضمون كلامه. فعليه القول بأنه صاحب خبرة، وأنه يعني صاحب هو بالنسبة لبقية العلماء، وأنه وصلت إليه كتب رجالية أخرى لم تصل لنا ولم تصل أيضا إلى الشيخ الطوسي أو النجاشي، هذا قول بعيد لا يمكن الاعتماد عليه. يبقى عندنا نقطة هنا أنه ربما يدعى بأنه العلامة اطلع على كتاب ابن الغضائر واطلع على كتاب العقيقي أو العقيقي واطلع على كتاب رجال ابن عقدة. هذه الكتب غير موجودة عندنا الآن، فعلا غير موجودة عندنا. فربما العلامة اطلع على كتب هؤلاء، خصوصا أنها كتب كانت معروفة، فاطلع عليها فصارت بعض توثيقاته منها لا من النجاشي، فنعتمد عليه. الآن تقول 90%، في 10% الأخرى نعتمد على العلامة. يقول الجواب عن هذا: أما كتاب ابن الغضائر فالشيخ الطوسي حده بأن ابن الغضائر كتب كتاب وبذل جهده فيه وعلى قسمين، قسم ضعفاء وقسم لا موثقين، ولكن ما استنسخ، الأصحاب ما استنسخوا في حياته، ثم هو توفي وبعض ورثته أتلف هذا الكتاب، فهذا الكتاب إذن لم يخرج إلى الناس حتى يصل إلى العلامة. فيقول الشيخ الطوسي في الفهرست: عمل ابن الغضائر كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترم هو رحمه الله وعمد بعض ورثته إلى إهلاك الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه. فإذا هذا الاحتمال منتهي. أما رجال السيد علي بن أحمد العقيقي أو العقيقي، هذا أيضا حتى لو وصل إلى العلامة لا يفيد، لأن العلامة في كتابه الخلاصة جعل العقيقي في القسم الذي لا يعتمد عليه، جعل كتاب الخلاصة قسمين، قسم يعتمد عليهم قسم لا يعتمد عليهم، العقيقي من القسم الثاني، فإذا لم يعتمد على كتابه لأنه هو لا يعتمد عليه. وأما رجال ابن عقدة، رجال ابن عقدة كتاب ابن عقدة طبعا وصل إلى النجاشي ووصل إلى الشيخ الطوسي واعتمد عليه فأخذ ما فيه، فإذا لم يكن هناك شيء زائد حتى يأخذه العلامة ولم يأخذه الشيخ الطوسي ولا الشيخ النجاشي، فعليه هذه الكتب لم تكن، يعني لم تكن محل اعتماد العلامة في التوثيقات زائدا على ما عند الشيخ الطوسي والنجاشي. فيتحصل إلى هنا أن توثيقات المتأخرين لا يمكن الاعتماد عليها، لأنها إن كانت من جهة كونها عن حس لم تثبت الحسية، وإن بل الثابت أنها عن حس ولو كان بنحو احتمال كبير جدا، وإن كانت من جهة الخبروية فاطلاع الرجاليين المتأخرين على ما في كتب المتقدمين يظهر لنا بنتيجة أنه العلامة لم يكن صاحب خبرة أكثر منهم بحيث يكون من رجوع الجاهل إلى العالم. هذا محصل ما تقدم. تبقى نقطة مهمة، وهي أنه هل العلامة يعتمد على أصالة العدالة أو لا؟ هنا بحث يتعرض إليه بعضهم، وهو أنه ينسب إلى العلامة بأن عنده كل شيعي لم يثبت فيه قدح فالأصل فيه العدالة، فعليه إذا نعرف أن هذا شيعي وروى رواية ولكن لم يوثق من النجاشي ومع أو الشيخ الطوسي أو غيرهما ولم يضعف، لم يضعف، نقول الأصل العدالة ونأخذ بروايته. فعليه هذه جهة تكون جهة مضعفة لتوثيقات العلامة، يعني إذا ثبت أن العلامة عنده هذا المبنى فلا يمكن الاعتماد على توثيقه، لأن توثيقه مستند إلى أصالة العدالة، فنحن الذين لا نرى أصالة العدالة لا يمكن الاعتماد على توثيقه، فيكون كإشكال على توثيقات العلامة. هنا المصنف يقول بعد التتبع في كلمات العلامة نلاحظه أنه لا يعتمد على أصالة العدالة، يعني لم يكن مبنى على أصالة العدالة، ويستشهد لذلك بموارد من جملتها طبعا من اعتمد على يعني نسب إلى العلامة القول بأصالة العدالة اعتمد على بعض الموارد التي نقلناها، مثل ما نقلناه في ترجمة إبراهيم بن هاشم: ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله. هنا حمل الأرجح قبول قوله على أنه من باب أصالة العدالة. أيضا ما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة حيث قال: ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرد فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض. هنا أيضا حمل كلام العلامة اعتمادا على القول بأصالة العدالة. طبعا القول بأصالة العدالة أول ما نسب أو أول شخص ينسب إليه هو ابن الجنيد، وأيضا ينسب إلى الشيخ المفيد، وينسب إلى الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، فهو المؤسس ليس العلامة على فرض صحة النسب طبعا. أما المناقشة لهذا المبنى، يعني المناقشة أنه لم تثبت النسبة إلى العلامة، يعني هذا المبنى لم يثبت أن العلامة يقول به، يقول بأصالة العدالة. أولا محل الشاهدين لا يدل، الأرجح قبول قوله، هل هو لأصالة العدالة؟ هل هو لكثرة رواية الشيخ الكليني عنه؟ هل هو لكثرة رواية ابنه عنه؟ هل هو لأنه أول من نشر الحديث في قوم، حديث الكوفيين في قوم، مع ما عرف عن القميين من التشدد في الرجال؟ هذا الأمر كله مجمل، فحمله على خصوص أصالة العدالة لا معنى له، فمحل الشاهد أيضا غير واضح. في القبال
المورد الثاني يعني قلت الأقوى هاي الفاء تفريعا، يعني تفريعا على عدم توثيق أحد له وعدم تضعيف أحد له يتفرع عليه، فالأقوى المورد الثاني
ما يدل. قال: ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرد فيه جرح، فالأقوى قبول روايته من جهة أصالة العدالة أو من جهة أخرى.
يعني كأنه هذا ما يقول فالأقوى يفرع على ما تقدم، عدم ورود تضعيف له وعدم ورود توثيق له يترتب عليه
ما يخالف، يترتب عليه، لكن يترتب عليه بس لهذه الجهة أو لا، أكو أمور أخرى. بما أنه لم ينص عليه بتعديل ولم ينص عليه بقيد، احنا عندنا قرائن، مثلا الراوون عنه روى عنه فلان وفلان وفلان، او لانه من مشايخ اجازة مثلا، او يعني المهم احتمالات كثيرة، هالمقدار ما نستكشف منه. طبعا في القبال توجد عندنا عبارات في قبال هذا المبنى، مثلا في ترجمة اسماعيل بن الخطاب وردت رواية ترحم فيها الإمام عليه السلام على إسماعيل بقوله: رحم الله إسماعيل ابن الخطاب، ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلانه، فالأقوى الوقف في روايته. فليش ما اعتمد على أصالة العدالة إذا كان هو يعتمد؟ أو مثلا في ترجمة أحمد بن حمزة روى الكشي عن حمدوي عن أشياخه قال: كان في عداد الوزراء، وهذا لا يثبت عندي عدالته. وفي ترجمة بشير النبال روى الكشي حديثا ثم قال: ليس صريحا في تعديله، فأنا في روايته متوقف، لأنه ما صرح بالعدالة أنا متوقف. في ترجمة ثوير ابن أبي فاخكة بعد نقل حديث في حقه: وهذا لا يقتضي مدحا ولا قدحا، فنحن في روايته من المتوقفين. فإذا هو إذا لم تثبت العدالة عنده يتوقف. ثم نفس تقسيم كتابه، كتاب الخلاصة، إلى قسمين: قسم يعتمد عليهم، قسم لا يعتمد عليهم، هؤلاء الذين لا يعتمد عليهم تارة في تضعيف، هذا خارج. الذين ليس فيهم تضعيف ولا يعتمد عليهم، لو كان مبناه أصالة العدالة لاعتمد عليهم ونقلهم من القسم الثاني إلى القسم الأول. فالحاصل أن المراد من مبنى أصالة العدالة هو أنه الراوي إذا كان شيعيا ولم يرد فيه مدح ولا قدح فالأصل فيه العدالة فنعتمد عليه. هذا الأصل لم تثبت نسبته إلى العلامة، بعض الرجالين نسبه إلى العلامة لكن لم تثبت هذه النسبة، فعليه لا يمكن أن نحمل توثيقات العلامة على أصالة العدالة، بحيث نعتبر هذا إشكال على توثيقات العلامة. يعني نقول نحن لا نعتمد على توثيقات العلامة لأنه يعتمد على أصالة العدالة ونحن لا نرى أصالة العدالة، هذا الإشكال منتفي. والحمد لله رب العالمين.
الله.